بلاد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحكم السامي، هل التصدق بمجهول المالك يوجب الضمان أم لا يوجب الضمان؟ بعد ما أن ثبتنا أن حكم مجهول المالك بعد اليأس عن الظفر بصاحبه يجب التصدق به على الفقراء، فإذا تصدقنا به على الفقراء، تصدق هذا الشخص بالمال على الفقراء، ثم بعد ذلك علم بالمالك، فحينئذ هل يكون ضامنا له فيدفع له ما تصدق به أم لا يكون له ضامنا؟ قال: الكلام يقع في مقامين، الأول أن تكون اليد الموضوع عليه ابتداء يد أمانة من أول الأمر، مرة أنا أتسلط على مجهول المالك بوجود السبب الشرعي، يعني من أول الأمر أنا من وضعت يدي هي ماذا كانت؟ يد أمانية، كما لو كان هذا المال في معرض التلف ووضع في يدي عليه، فمن أول الوضع هو يدي ماذا تكون؟ أمانية. أو لا تسلطت على مجهول المالك بحسب اسم القانون، فيدي ماذا كانت؟ يد أمانية. فلنفرض أن هذا هو من موارد التصدق وغير ذلك، لكن احنا بالنسبة للقانون ده لا يجري بها، لان احنا في ما لو جيء ماذا الضمان من الى مالكه، ومثل كلامنا ان الدولة ماذا لا تملك، فهذا يتمحض الكلام في الاشخاص في اموال الاشخاص. وتارة اخرى لا، انا يدي من اول الامر مو يد ضمانية مو يد امانية، وان كانت فيما بعد تكون يد امانية، مثل ما واحد سرق مال وأراد إرجاعه إلى صاحبه لكن لا يعرف ماذا صاحبه، فمن أو فندم، فهنا بمجرد نية الإرجاع يده صار بقت يد عدوانية لو تحولت إلى يد أمانية، يعني من أول الأمر أنا كانت يدي يد ماذا عدوانية، ندمت على ذلك وأريد أن أرجع الصاحب لكن صاحبه ما موجود، مو أتصدق به، الآن يدي تسمى يد عدوانية لو لا تحولت إلى يد أمانية. فهنا الكلام في مقامين، فتارة من أول الأمر أن يدك يد أمانة، يعني تسلطت على مجهول المالك بعذر شرعي، وتارة أخرى لا، يدك من أول الأمر هي يد ضمانية كالسارق والغاصب وغير ذلك، ثم بعد ذلك ندمت وأردت إرجاع العين إلى صاحبه، غاية الأمر لا تعرف صاحبها أو تعرفه لكن لا يمكن الوصول إليه، فحينئذ بمجرد نية الإيصال والإعطاء يدك تحولت من يد ضمانية عدوانية إلى يد شنو أمان، كما أن اليد الأمانية قد تتحول إلى يد عدوانية. لولا أنا أخذت هذا المال لأجل حظة من التلف بعد ذلك فيدي أمانة، ثم بعد ذلك ماذا؟ لا، نويت أن أخذ إلي، فصارت يدي الآن تحولت إلى يد عدوانية. فالكلام يقع في مقامين، الأول أن تكون اليد الموضوع عليه ابتداء يد أمانة، والظاهر هو عدم الضمان فيها، وليس ذلك من جهة أن الشارع قد أدنى بالتصدق به وهو ينافي الحكم بالضمان. إذا كانت يدي من أول الأمر هو يد أمانة، فحينئذ فإذا تصدقت به لا يجب علي ماذا؟ لا يجب علي الضمان. السلام سيد أخوي يقول لا يجب علي الضمان، زين هنا قد واحد يقول واضح وأكيد أنه لا يجب عليه الضمان، ليش؟ لأن هو من الذي أذن وأمره بالتصدق؟ الشارع، يعني من الذي أذن لك بالتصدق؟ يعني الشارع هو الذي أذن، فإذا جاءني الشارع وقال لي أنا أذن لك بالتصدق، بنفس الوقت يجيني يقول لي أنت ضامن، هذا أكو تنافي لو ما أكو تنافي، فيقول له لا، الأمر مو من هذا، مو من هاي الجهة، حتى يرد الإشكال أنه كيف أنت الشارع تأذن لي وبنفس الوقت شنو تقول لي أنت ضامن؟ لا مو من هذا الباب عدم الضمان، من باب أن أسباب الضمان لم تتوفر في هذا المقام، إحنا مو للضمان أسباب اللي هو مثل من ضمنها على سبيل المثال الكلاب. هنا لم تتوفر أسباب ودواعي الضمان حتى نضمنه. قال وليس ذلك من جهة أن الشارع قد أذن بالتصدق به وهو ينافي الحكم بالضمان، لأن إذن الشارع بالتصرف بمال الغير يرفع حرمته ماذا؟ التكليفية، ولا ينافي ذلك ضمانه. يقول لا، ماكو أي تنافي. مرات الشارع يأذن لك بالتصرف لكن يقول لك ماذا؟ التضامن. مثل هذا مورد اللقطة، إذا كانت اللقطة عفوا مرور الزمن تكثر مثل الخضراوات وإلى إيش قال له؟ قال له أنت شنو تصرف بها، ولكنك ضامن له مو ضامن. فلا، ما الشارع قد يأذن لك ماذا؟ بالتصرف بها أو بالتصدق بها. هذا حتى شنو؟ حتى أنه يرفع منك الحكم التكليفي، لكن مو معنى أن الحكم الوضعي شنو؟ مو ثابت. قال بل من جهة أن دليل الضمان هو أحد الأمور الثلاثة، إما قاعدة ضمان اليد، وإما قاعدة الإطلاق، وإما قيام دليل الخط. هذا كل الكلام عند السيد الخوئي. أما الأولى يا أسباب الضمان، قاعدة الضمان، فهي منتفية هنا قطعا. ليش؟ إذ المفروض أن اليد كانت من أول الأمر ماذا؟ يد أمانة وإحسان، وما على المحسنين من سبيل. ومفروض كلامنا أن ضمان اليد قاعدة ضمان، يعني ضمان اليد يعني معناه على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هنا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هاي وين نجريها؟ باليد الغاصبة، باليد العدوانية. أما هنا من مفروض كلامنا يد عدوانية لو يد أمانة، يد أمانة فيقصد ب يعني ضمان اليد يعني على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وأما قاعدة الإتلاف، هل يصدق هنا إتلاف؟ فهي مردودة لوجوه منها. شلون إتلاف؟ يقول له أنت مو تصدقت بمال هذا الشخص، إذن أتلفت ماله لو ما أتلفته، وكل من أتلف مال الغير فهو له ضامن. مفروض كلام أنت من تصدقت بالعين أتلفته لو ما أتلفته فأنت ضامن لهذا. تجلسوا يقول قاعدة الإتلاف مردودة بوجوه. الأول إنها ليست برواية، يعني ما نكتب شيء يقول هاي رواية إنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إنها ليست برواية حتى يتمسك بها ونقول أكو رواية عندنا، وإنما هي قاعدة فقهية متسيدة من موارد شتى، أخذوها مين؟ من موارد شتى. فإذا كانت قاعدة متسيدة من موارد شتى فيلتزم بها فقط في هاي الموارد، أما غير موارد يمكن أن نعديها؟ لا يمكن أن نعديها. فإنها قاعدة متسيدة من موارد شتى فلا يمكن التمسك بها في غير الموارد المسلم بها، يعني في غير الموارد التي تجري فيها. اثنين، إن الإتلاف إنما يقتضي الضمان إذا لم يكن التصرف لنفع المالك، وإلا فلا يوجب الضمان. يقول إن الضمان متى يتحقق؟ يتحقق الضمان أن تضمن للمالك إذا الإتلاف لا يسبب رجوع منافع المن إلى المالك. أما إذا كان الإتلاف إتلاف شيء هو يسبب رجوع منفع المن إلى المالك، فحينئذ أين الضمان؟ قال ومن هنا إذا أشرف أحد على الهلاك وتوقف إن جاءه منها على بذل مقدار ماله فإن ذلك يكون واجبا من غير ضمان. أنا الآن مثلا أريد أنقذ واحد من الغرق وغير ذلك، ونقذ من الغرق يوجب ماذا؟ أنه مثلا أمزق ثيابا اللي لابس حتى أخليه خفيف من ذلك، هذا معناه أنه يوجب الضمان؟ أنه نجي نطبق في حق قاعدة الإتلاف؟ يقول قاعدة الإتلاف لا تجري فيها الموارد. ثلاثة، هذا أقوى شيء يعتمد عليه السيد الخوئي، يقول أن التصدق بمجهول المالك لو كان موجبا للضمان، يعني بمن أضمن غير أنت بدله؟ إذا قلنا بأن مجهول مالك يوجب الضمان، تصدقت بمجهول مالك، مو أنا ضامن؟ ضامن علمًا للنفس العين له البدل مالها، لأن المفروض العين قد ذهبت، فضامن للبدل. هذا البدل شي يصير؟ مجهول مالك فمو مجهول مالك، هم مجهول مالك، فحين إذا شنو؟ أنا هم ضامن علمًا، علمًا ضامن، ضامن لهذا شنو البدل. افرض انتم زين من ضامن انا للبدل مو يجيني تصدق بمشهور المالك لو لا هم لا حتصدق بي لا حتكون اني اكون هم ضامن شنو للبدل اطلع البدل البدل مو عندي ومو صار عندي يأس من الرجوع للمالك هم شي تجيني امر شارع شي يقول لي يقول لي لا تبقي عندك تصدق بي المن للمالك من تصدق لازم هم اطلع بدل انا ضامن له يقول وهل ما جرب حشي الدم من عندك التسلسل قال ان التصدق بمجهول المالك لو كان موجبا للضمان ببدله لكان البدل ايضا مجهول المالك زين ومشمول لما دل على وجوب التصدق به وهكذا فيلزم ماذا يلزم تصدق تصدقت به انا ضامن للبدل يقول البدل طلعت طلعت البدل وطلعت البدل البدل هم مجهول مالك ويجينا هم امر بالتصدق هم تصدقت به يقول لي هم طلع طالما تصدقت انت ضامن المال للبدل ولو كان هذا الضمان شنو بالذمه لانه اذا كان اشتغال بالذمه يجب عليك اخراجه لو مو يجب عليك اخراجه اللي هو رد المظالم رد المظالم هل هو واجب فوري لو واجب موسع رد المظالم يعني شلون كم مجهول مالك لكن العين قد تلفت بالخارج واضح الكلام فيقول هذا يلزم التسلسل وهو باطل واضح شيخنا حسانك انا ايش عندي عندي 1000 دينار مجهول مالك ابطيك وصار عندي يأس من الرجوع الى المالك ابطيك يدي امانة الملاحظة الحكم السادس يمكن مقال مع الموارد المجهول مالك مطرح مجهول مالك هل يبقى في يدي امانة ام انه اوصي به او غير ذلك سيد اخوي السيستاني شختاره قالوا لا بد من التصدق فهاي الالف يجب التصدق بها لولا صدقت بالالف اذا كنا بالضمان انا ماذا اضمن الالف تلفت وما تلفت شطلع البدل البدل يبقى في ذمتي لو المفروضة طلعت طلعت البدل هذا البدل موجود ابقي امانة لو اتصدق به لا 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 هو قاعد يحكي الان هل التصدق بمجهول المالك يوجب الضمان بحيث لو رجع لو جاء من هو المالك انا ضامن الا لو مو ضامن هو شيء يقول له لو قلنا بالضمان لو قلنا بالضمان انه يعني شنو قلنا بمجرد التصدق ثبت عليك الضمان بمجرد التصدق شيء يقول له يعني بمجرد التصدق هو ثبت عليك ماذا الضمان ده. اذا بمجرد تصدق ثبت الضمان غير اطلع البدل هذا البدل اطلع بيا عنوان مجهول مالك اتصدق لو بقي يمي امانه اتصدق فيه يقول له بمجرد التصدق ثبت الضمان في ذمتك واضح ثبت الضمان في ذمتك لازم هم اطلعه هم لازم اتصدق فيه بمجرد تصدق هم ايش راح يثبت عندي فهو ايش ناظر السيد مو اجاك وما اجاك الشخص لا ناظر كحكم اولي بمجرد التصدق هل يوجب الضمان من اول الامر بمجرد التصدق هل يوجب الضمان ام لا يوجب الضمان واضح شيخ فاذا حتى لا اذا اسباب الضمان اللي هي قاعدة الاسلاف مردودة انه قاعدة ضمان اليد على اليد ما اعتقد حتى تؤدي مردودة بقى شنو المورد الاخر اللي هو الدليل الخاص هل هناك دليل خاص على ان باللقطة جرى هذا الدليل لو لا باللقطة اكو دليل خاص انه ماذا اكو بالضمان لكن هل هنا قام دليل على انه مجرد التصدق يوجب الضمان ام لا قال واما الدليل الخاص فلا يوجد دليل معتبر على ذلك هذا كلام سيد اخوي فلا يوجد دليل معتبر على ذلك والحاصل ان التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان وهذا ما أشار له السيد الخوي في مسألة 1154 في المسائل المنتخبة لح تجينا هاي المسألة هسه نذكر نعم على رأي السيد السيستاني حيث صرح في دين مسألة 1169 من المسائل المنتخبة أن التصدق به مع عدم رضا المالك يوجب الضمان على الأحوط لزما أما إذا رضا المالك بالتصدق فحينئذ لا يوجد شنو الضمان فإذا التصدق بمجهول المالك عند السيد الخوي رضى المالك أم لم يرضى لا يوجب ماذا الضمان أما عند السيد الثاني يوجب الضمان إذا لم يرضى المالك بذلك، ولكن المسألة مبنية على الاحتياط اللزومي. وهذا كله فيما إذا كانت اليد من أول الأمر هي يد ماذا؟ يد أمانية. وأما المقام الثاني، أعني ما إذا كانت يد الأمانة مسبوقة بالضمان، أيها اللي مسبوق بالضمان، كما لو أنا تسلطت على المال بالسرقة مثلا أو بالغصب، فحينئذ يدي صارت يد عدوانية لو مو يد عدوانية، ترتب عليه حكم الضمان لو مو ترتب عليه حكم الضمان. ثم بعد ذلك أنا ندمت أريد أرجعها وما لقيت صاحبه، فتحولت يدي ما زالت يد عدوانية لو تحولت إلى يد أمانية، تحولت إلى يد أمانية. قال: وأما المقام الثاني، أعني ما إذا كانت يد الأمانة مسبوقة بالضمان، فقد يقال أن اليد الموضوعة ابتداء على مجهول المالك حيث كانت يد ضمان، فما هو المفروض؟ فتكون موجبة للضمان بقاء أيضا ما لم تؤدي. وذلك أن الشارع قد جعل ضمان اليد منوطا بالأداء، فما لم تتحقق الغاية لم يسقط ماذا؟ لم يسقط الضمان. يقول له بمجرد الغصب يد مو أصبحت يد ضمان، فهي ابتداء يد ضمان. يقول فكذلك بقاء يد تكون يد ضمان. توضح ذلك أن للغصب أحكام وضعية وأحكام ماذا؟ تكليفية. الحكم حكمين تكليفيين وحكم وضعي. الحكم التكليفي الأول حرمة التصرف ماذا؟ بهذا المال، يعني يحرم عليك ماذا؟ الأخذ. هذا الحكم التكليفي الأول. اثنين، يجب عليك ماذا؟ الإرجاع على اليد ما أخذت شنو، يعني يجب عليك إرجاعها. هذا الأحكام التكليفية. أما الحكم الوضعي اللي هو ماذا؟ الضمان. الحكم الوضعي أنه ضامن على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فيقول له أنت أول ما وضعت يدك عليها كانت يد ماذا؟ ضمان. كيف يرتفع هذا الضمان إذا أديت ماذا؟ كيف يرتفع الضمان عن هذه العين المقصوبة إذا أديتها إلى مالكها؟ فإذا لم تؤديها إلى مالكها الضمان باقي لو لا؟ فالضمان يرتفع إذا أديت إلى مالكها. وطالما أنت الآن لم تؤديها ماذا إلى مالكها، فحينئذ تكون ماذا؟ ضامنا، لأنك عندما تتصدق تعطيها إلى المالك أم لغير المالك؟ أنا ما أعطيت للمالك وإنما أعطيت لغير المالك. والضمان يقول إنما يرتفع الضمان إذا أوصلت العين إلى أهلها. مفروض الكلام أنت لم توصل العين إلى الأهل، وإنما أوصلت لمن؟ إلى غير الأهل، فحينئذ تكون ماذا؟ ضامنا. فقال إن اليد الموضوعة ابتداء على مجهول المالك حيث كانت يد ضمان كما هو المفروض، فتكون موجبة للضمان بقاء أيضا ما لم تؤدي. وذلك أن الشارع قد جعل ضمان اليد منوطا بالأداء. الأداء لمن؟ لمطلق الأشخاص، لخصوص المالك. خصوص المالك، فما لم تتحقق الغاية اللي هو خصوص المالك لم يسقط الضمان. زين، هذا واحد. اثنين، وأيضا أن نية الرد إلى المالك، شلون هاي؟ هذا التعليل أنه شلون صارت اليد يد أمانية بعدما كانت يد عدوانية. وأيضا أن نية الرد إلى المالك وإن كانت توجب سيرورة اليد يد أمانة، إلا أن هذه اليد لا توجب شنو؟ ضمانا. لا، أنها لا تقتضي عدم الضمان. يعني شلون شكله؟ يقول هذه اليد العدوانية بمجرد نية الرد صارت شنو؟ صارت يد أمانية. إلا أن هذه اليد الأمانية لا توجب شنو؟ هذه اليد نقول لا توجب الضمان، لا أنها لا تقتضي عدم الضمان. لا، المقتضي لعدم الضمان شنو؟ المقتضي للضمان بها كان حينئذ شنو؟ موجود. فقال هنا لم يسقط الضمان. وأيضا عفوا، إن نية الرد إلى المالك وإن كانت توجب سيرورة اليد يد أمانة، إلا أن هذه اليد لا توجب شنو؟ لا توجب شنو؟ الضمان. لا، انها لا تقتضي عدم الضمان. يعني المقتضي للضمان موجود فيها لو ما موجود؟ يد الأمانة المقتضي للضمان شنو موجود فيها؟ لا أنها لا تقتضي عدم الضمان، وواضح إنما لا اقتضاء فيه لا يزاحم ما في الاقتضاء. يعني شيري يعني بعبارة أوضح يقول هذه اليد من تحولت من كانت يد عدوانية إلى يد ضمانية، المقتضي مال الضمان معدوم لو موجود؟ المقتضي للضمان شنو موجود، مو إنما بها مقتضي. نعم اليد الأمانية من أول الأمر لا يوجد فيها مقتضي إلما للضمان، أما اليد العدوانية والذي تحولت إلى يد ضمانية المقتضي للضمان بها شنو موجود، لا أن المقتضي لعدم الضمان شنو غير موجود. وأكيد إذا كانت هذه وما فيه الاقتضاء لا يزاحم شنو ما لا فيه الاقتضاء، فحينئذ قالوا بأنه هذه اليد أصبحت شنو ضمان. ولكن يرد عليه كل هذا، يقول يرد عليه وهو ما عرفناه سابقا من أن التصدق بمجهول المالك لو كان موجبا للضمان للزم منه ماذا؟ تتسفل هاي الرد الثالث ويدل هذا واحد الرد واضح اللي هو نفسي منه الرد الثالث أن التصدق بمجهول المالك لو كان يوجب الضمان لأوجب ماذا؟ التسلسل. هذا واحد. اثنين، ويدل على عدم الضمان ايضا اطلاق الروايات الامر ماذا؟ بالتصدق به. فاذا عد السيد اخوي سواء كانت هذه اليد من اول الامر يد امانية ام كانت انها يد عدوانية ثم تحولت الى ماذا؟ ثم تحولت الى يد شنو أمانية وتصدق بمجهول المالك حسب الموازين الشرعية لا يوجب ماذا؟ لا يوجب عليه شنو الضمان. ثم أنه لا يجوز للمالك أن يرجع على الفقير لو كانت العين باقية عنده. لو فرضنا أنه جاء شنو هذا مبني على القول بعدم الضمان، جاء ووجد العين التي هو تصدق بها لأن هذا صاحب مجهول المالك يتصدق بالعين نيابة عن ماذا؟ يعني في ثواب شنو مالكها. إجا صاحب العين وجد العين ماذا؟ عند الفقير، هل يجوز له أن يأخذها من الفقير أم لا يجوز أن يأخذها من الفقير؟ ثم أنه لا يجوز للمالك أن يرجع على الفقير لو كانت العين باقية عنده، لأن أخذ الصدقة هو الله وما كان لله لا يرجع، كما تقدم ذلك في مسألة 1224 المعاملات بقوله لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة وإن كانت لأجنبي على الأصح. فحينئذ عندما تصدق بها كانت صدقة لو مو صدقة، وهل يجوز الرجوع بالصدقة؟ لا يجوز الرجوع حينئذ ماذا؟ بالصدقة. فإذا خلاصة المسألة أن التصدق بمجهول المالك بحسب الموازين الشرعية لا يوجب الضمان عند السيد أخوي مطلقا. مطلقا يعني ماذا؟ سواء كانت اليد من أول الأمر يد أمانية أم كانت إنها يد عدوانية ثم تحولت إلى ماذا؟ يد ضمان. لكن لا يعني ما يصير خلط عندكم، هذا قد واحد يسأل يعني يقول هذا الغاصب لا يكون ضامنا؟ لا مو يكون الغاصب يكون ضامنا، لكنه إذا تحولت يده من يد عدوانية وندم وأراد الإرجاع وصاحب هذه العين غير موجود أو لا يمكن الوصول إليه، أما إذا صاحب العين موجود أو يمكن الوصول إليه أو إلى ورثته وتصرف بالعين او تصدق بها يكون ضامنا لو مو ضامنا؟ لا لا احنا كلامنا شنو لا يمكن لا يعرف المالك او لا يمكن الوصول الى المالك واراد شنو اراد ارجاعها الى المالك بهذه النية حتى تتحول يده من يد عدوانية الى يد ماذا؟ ضمانية. بخلاف الشيء الثاني لا، عند التصدق بمجهول المالك يوجب الضمان على الاحوط لزوما. لا هو بالأصل من باب أولى عنده بعد حسن مطلقا ما فرق بالمثل.
سيدنا فقط إذا ما أرضى المالك إذا كره المالك التصدق
ما اسمع
فقط إذا كره المالك التصدق
إذا شنو؟
كره المالك بالتصرف.
كره له. لا رضا. لا لا. كره يعني شنو؟ المهم تحقق الرضا منه لولا. شيء ثاني يوجب الضمان إذا لم يرضى بالتصدق المالي. أما إذا رضى بالتصدق لا.
هذا على رأيي.
لا ما يجي مال لهم
دو
مال تسكر. لا ما ظهر ما حصل.
ما
رأيك
على هذا؟
بحث الشيء الثاني حتى نقول شنو المبنى ماله. لذلك هو احتاط. ما هذا كله كلام في دقيق بالنسبة.
هذا ما يرد عليه
لأنه يقول بعد ما أعرف كم مبنى الشيء الثاني بالضبط شنو احتمال قد يعتمد على روايات معينة. وراها
البحث الرابع.
البحث الرابع مصادر مجهول المالك. من خلال تعريف مجهول المالك نستطيع الحصول على مصادره بأنه لا يخلو من أحد هذه الأمور. واحد، المال الذي لا يمكن إيصاله إلى صاحبه لأنه مجهول من جميع الجهات، من حيث الصفات، الأطن الأوصاف، من حيث المكان وغير ذلك، فلا يمكن إيصال المال إلى مالكه لأنه مجهول. اثنين، المال المعلوم صاحبه مع كونه مشتبها بين أفراد غير محصورين، معلوم صاحبه لكنه شنو الشبهة شنو غير محصورة. ثلاثة، المال المعلوم صاحبه من جميع الجهات ولكن يتعذر إيصال المال إليه لمانع خارجي، كأن يكون في سجن أو مكان بعيد يتعذر الوصول إليه. فإذا عرفنا ذلك نقول هذه هو مصادر مجهول المالك، إما أنه مجهول من جميع الجهات، وإما أنه لا معلوم ولكن الشبهة شنو غير محصورة. وأما إذا كانت الشبهة محصورة لا يسترضي ماذا؟ يسترضي شنو الجميع. وإما لا أنه معلوم من جميع الجهات و يعني مشخص عندنا ولكن لا يمكن الوصول إليه. قال فإذا عرفنا ذلك نقول أن الدولة المسلمة غير الشرعية هل هي داخلة في أحد هذه الأقسام أم لا؟ لا ريب أن المال الذي بحوزة الدولة يعتبر من مصادر مجهول المالك، وإنه داخل في القسم الثاني. يا قسم المال المعلوم صاحبه، شلون معلوم صاحبه؟ قال السيد في مال هذا التليفون من آمر الوحدة، قال مجهول المالك هو الذي شنو الذي يملكه مسلم بعينه لكن شنو يعني ما مشخص. فإحنا هاي الدول الإسلامية إذا يملكها مسلم لو ما يملك، يعني المال يملكها مسلم لو ما يملكها مسلم. بالبنود الأموال الموجودة في البنود، هاي الأموال مين جتي؟ إلى مال المسلمين، لكنهم ما نعرف الشبهة شنو صارت، شبهة شنو مثلا غير محصورة. قال وأنه داخل في القسم الثاني، وذلك لأنه حسب مقتضى الأصل والقاعدة الأولية تصرفات، يعني إيش راح يصير إذن؟ اذا مال الدولة، مال الدولة راح يصير شنو من القسم الثاني، معلوم صاحبي من هو؟ انه مسلم، لكن اي مسلم من هؤلاء لا نعرفه. اما راح يبقى عندنا شنو القسم الاول والقسم الثالث للافراد مال الدولة، المال الذي لا يمكن ايصاله الى صاحبي هذا مال فرد، والقسم الثالث المعلوم صاحبه واضح من ولكن يتعذر إيصال، هذا ايش راح يصير؟ هاي بالأفراد. اما القسم الثاني لا، هو اللي هو مال اموال الدوله، وذلك لانه حسب المقتضى الاصل والقاعده الاوليه تصرفات هذه الدوله سواء كانت متعلقه بالاموال ام بغيرها غير نافذه لعدم اعتراف الشارع بوجودها. الشارع لا يعترف بمثل هذه الدولة، فتبقى الأموال التي وقعت المعاملة عليها مع هذه الدولة على ملكية أصحابها السابقين لأنها ماذا مجهول المالك. وبعد ذلك يبقى ما هو المخرج الشرعي لتصرفات الدولة. توجد هناك آراء عديدة. واحد، ان الدولة الوضعية لا تملك ولم تعامل معاملة المالك من قبل الشارع، فيتعين البقاء على الاصل الاولي، فتكون الاموال التي بحوزتها اموال مجهولة المالك. اثنين، انها غير مالكة شرعا الا ان ما بحوزتها من الاموال والثروات ليست اموال مجهولة المالك ولا يتعامل معها بهذا العنوان، بل هي اموال مباحة شأنها شأن المباحات الاصلية او لا اقل من انها مخلوطة منها، يعني من المباحات الاصلية ومن اموال مجهول المالك. يقول لا، هذا ان الاموال اللي دولة لا، شأنها شأن ماذا؟ لباحات المباحات الاصلية، لكنها شنو مالكة شرعا؟ لا، غير مالكة. ثلاثة، انها غير مالكة شرعا الا ان الشارع تسهيلا للمكلفين وامتنانا عليهم عاملها معاملة الدولة الشرعية في تصرفاتها المالية دون غيرها، فهي غير مالكة حقيقة الا انها نزلت منزلة المالك الحقيقي او الولي الشرعي، فهي مالك تنزل. الرأي الثالث هم يقول لا، هم انها غير مالكة، حال الاراء السابقة انها غير مالكة شرعا، ولكن من باب التسهيل على المكلفين ومن باب الامتنان عليهم نزلناها منزلة شنو؟ المالك، فنمضي جميع تصرفاته تسهيلا لامور العباد. اما انها مالكة شرعا، غير مالكة شرعا. رابعا، انها مالكة شرعا وحقيقة، اي ان الدولة الوضعية غير الشرعية في البلدان الاسلامية تملك ملكية حقيقية كملكية الافراد، لا انها مالكة ماذا؟ تنزيلا. اختار السيد القدس منه القول الاول اللي هو ماذا؟ انها لا تملك ولم تعامل معاملة المالك الشرعي، فأموالها كلها ماذا؟ مجهولة المالك. وكذا السيد الثالث، إلا أن المنسوب له أن الدولة تملك ولا تملك، وملكيتها بسبب الإذن من الحاكم الشرعي. أما عند السيد الثاني المنقول عن السيد الثاني بأن، وكذلك أكو استفتاءات واردة بهذا، أن الدولة تملك ولا تملك. مرة سأسيد محمد رضا قلت شلون الدولة تملك ولا تملك؟ قال تملك بإذن الحاكم الشرعي، يعني معناه أن الحكم الأولي الأصل الأولي هو شنو؟ عدم الملكية، لكن أنها تملك شنو؟ بإذن الحاكم الشرعي. لذلك اللي عنده كتاب مال حامد الصفاف المسألة العراقية، طبعا هذا الكتاب مفيد لأن به واي استفتاءات متعلقة بمجهول المالك. فمن ضمن الأسئلة سألينا على حول مسألة ما لدول اللي يأخذون الأسلحة من المعسكرات. السيد مجاوب قال الأسلحة لا يجوز التصرف بها لأنها ما زالت على ملك الدولة، أو ما زالت ملكا علما للدولة. فالظاهر والله العالم أنها الدولة هذه الصفقات التي تجريها وغير ذلك، الظاهر أن السيد يمضيها إذا كان فيها ماذا؟ مصالح للبلد وغير ذلك كل العباد، فحينئذ عند الدولة تملك ماذا؟ بالإذن. لكن كحكم الأولي هو ماذا؟ حكمها الأولي أنها ماذا تكون؟ تكون غير مالكة، نعم تملك ماذا؟ بالإذن. هو هذا أكو بعد استفسار عليه أنه هم توضيح أكثر يحتاج له، بس الجواب لحد الآن ما زين. إن شاء الله من يجينا إن شاء الله نعطيكم إياه حول قول أنه لأن الاقتصاد ربع بس الدولة تملك ولا تملك، وفيه كلام لا يسع التفصيل، يعني الاقتصاد يحتاج لنا مراجعة أخرى إن شاء الله نستفهم منه شلون، لأنه إذا تملك بالإذن يشير طلب عن السيد أخوي، السيد أخوي هم قد يأذن لو ما يأذن، يحتاج لهذا الاستفتاء يعني كلام آخر. إن المنسوب له أن الدولة تملك ولا تملك وملكيتها، هاي قول أن الدولة تملك ولا تملك هاي نفس عبارة الاستفتاء، استفتاء الخطي، وملكيتها بسبب الإذن الشرعي، هذا الجواب الشفوي ما سيده. لا 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 تثبيته يعني هو تأسيس يعني مبني على النظام الإسلامي. البحث الخامس ما هو الفرق بين اللقطة ومجهول المالك ورد المظالم. فالحمد لله رب العالمين.